بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
الله الله يا رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو درس ثان في تفسير سورة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. كنا في الدرس الماضي تحدثنا في تفسير قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. يقسم الله تعالى بالبلد الحرام، بمكة المكرمة، في زمن كان فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حال في تلك المدينة. ثم يقسم الله تعالى بكل أب وبكل أم. حلف الله تعالى في القرآن الكريم بأبيك وأمك، والعادة أنه لا يحلف إلا بشيء عظيم، إلا بشيء كبير، إلا بشيء جليل، إلا بشيء له أثر خطير في حياتك. لذلك كل شاب فينا، وهذا كان حديث الدرس الماضي، وكل فتاة فينا مدعو، بل كل رجل وكل امرأة مدعو إلى أن يعتني بأبيه وأمه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وإن باب سعادتك في الدنيا وفي الآخرة أبوك وأمك، الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أضمنها لك وأوسعها وأكبرها. فالله قال ووالد، أقسم بكل والد أب أو أم. وما ولد، كمان أقسم بالأولاد، كمان الأولاد نعمة من الله تعالى. إذا نحن أحسننا تربية أولادنا فقد سعدنا وأسعدناهم معنا، وقد قضضنا مضاجع أعداء المسلمين. أما الحقيقة إذا تركنا أولادنا لتربية الطرقات، لتربية المحطات، لتربية الفضائيات، لتربية المقاهي، ففي هذا قرة عين لأعداء الإسلام والمسلمين. ما يجري الآن في غزة يا أيها الإخوة سببه أن هؤلاء الشباب فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أرادوا أن يحكموا القرآن والسنة في حياتهم كأفراد، وأرادوا أن يحكموا القرآن والسنة في حياتهم كأسر، وأرادوا أن يحكموا القرآن والسنة في حياتهم كمجتمع. أرادوا أن تكون حكومة إسلامية، ومشوا بكل الطرق القانونية والدولية والشرعية لتبوئ هذا الأمر. فلما أن أرادوا أن يعلنوها إسلامية قامت قيامة الدنيا ولم تقعد. أين الحريات؟ أين الهيئات العالمية؟ أين؟ كلها كذب وكلها ضحك على الشعوب. والله ما من قانون يعدل بين البشر إلا قانون الله، وإلا قانون البشر يحابي. أنت لو وضعت قانونا ستحابي ابنك، وستحابي زوجتك، وستحابي نفسك، وستحابي أخاك، وأنا لو وضعت قانونا سأفعل نفس الفعل، لأنني إنسان بشر، عاطفتي تميل حينا نحو اليمين وحينا نحو اليسار. لكن رب العالمين عندما ينزل تشريعا من السماء ينزله لكل العباد، لا يحابي عبدا على حساب عبد آخر. الآن أعداء الإسلام والمسلمين قامت قيامتهم لأن هؤلاء الناس أرادوا تحكيم شرع الله. طيب، إذا أردنا نحن ونحن الآن في الصفوف الخلفية لهؤلاء الموجودين في غزة، إذا أردنا أن ندعمهم، واحد من أهم الأمور، بل من أخطر الأمور، بل إنهم يموتون من أجله الآن، أن نحكم شرع الله في بيوتنا، أن نربي أولادنا. الله أقسم بالأولاد عندما يكون ابنك قرة عين للإسلام والمسلمين، لكن إذا كان ابنك فاقد الهوية حينا نجده متغرب المنظر، وحينا شرقي القلب والفؤاد، وحينا يريد أن يقلد الغرب في مشيتهم، وحينا في تصريحة شعرهم، وحينا في طعامهم، وحينا في شرابهم، وحينا في علاقته مع النساء التي لا تحل، وحينا يشرب البيرة، وحينا يشرب الخمرة، وحينا يخرج في رحلة سياحية في الأعياد ليعصي الله تعالى على شواطئ لا يعلم بها إلا الله تعالى، وحينا أي إنسان هذا؟ هذا قرة عين لأعداء المسلمين. سمعتم هذا الشهيد الذي طلبته إسرائيل بصاروخ؟ الله أكبر، كانت تكفي رصاصة أن تقتله، لكنها أرسلت صاروخا كاملا حتى لا يبقي منه قطعة. هذا الدكتور نزار الريان، هذا شاب أو رجل عمره 50 سنة. نزار الريان خطيب مسجد، نزار الريان أستاذ جامعي برتبة بروفيسور، هو معه دكتوراه في علم الحديث، عنده في كل يوم على صلاة الفجر درس، كل يوم، وفي كل يوم على صلاة العصر يجلس للفتوى بين الناس، وبعد صلاة العشاء في المسجد يخرج بعد حديثه مع إخوانه ليرابط على ثغر من ثغور غزة، لأن غزة مطلوبة يعني هذه من إسرائيل ضربة من زمان. فهؤلاء القوم راحوا جعلوا ثغور، يعني مناطق للمرابطة ليلا ونهارا. كل ليلة بعد صلاة العشاء يذهب للرباط 2-3 ساعات ثم يرجع إلى بيته. هذا الإنسان خطير جدا على أعداء المسلمين، لأنه يربي جيلا يتمسك بالقرآن والسنة. هم يريدون جيلا يلهث وراء هوليود، يريدون جيلا هازلا لا قيمة له. أفرح ما يفرحون بشاب يتناول المخدرات، أفرح ما يفرحون بشاب يسقط على أقدام البنات، أفرح ما يفرحون على فتاة همها أن تقف على المرآة طيلة نهارها لتتدرب كيف تغوي الشباب في الشوارع، لأنها تفعل وتصنع صنعة اليهود. فإذا جاء من يدرب هؤلاء الفتيات وهؤلاء الشباب على طاعة الله وعلى الانضباط بشرع الله، هذا يقض مضاجع أعداء المسلمين، يسقط كل تآمراتهم. أنتم تعلمون أيها الإخوة، خلال حقبة يعني 60-70 سنة مضت، أعداء المسلمين ما نالوا من المسلمين إلا بالخيانات. يعني أمريكا كيف دخلت العراق؟ بخيانات، وإلا لا يستطيعونهم أن يدخلوا ليواجهوا المسلمين، لكنهم يشترون رجالا. الآن الرجل الذي باع نفسه لله لا تستطيع أن تشتريه بشيء. الرجل الذي باع نفسه لله وانضبط بشرع الله لا تستطيع امرأة أن تغويه. لكن إذا كان شاب يتساقط أمام النساء تستطيع بمغنية أن تشتريه، بل أن تركعه، لا قيمة له. لذلك يا شباب، محمد إقبال يقول: المسلم إنسان غالى بنفسه، ما تستطيع أنت أن تشتريه بشهوة عابرة، ما تستطيع أن تشتريه بملايين الدولارات، ما تستطيع. إنسان باع نفسه لله بيقول لك ما بقدر أنا بعت. المسلم إنسان غالى بنفسه حتى لم يستطع أن يشتريه إلا ربه. أما إذا كان تاجر تراه يعجبك منظره بس بتقدر تشتري أنت بنص مليون ليرة، سقط، يعني له سعر بالنتيجة. يبيع دينه مشان 500,000، مرات بيحلف يمين مشان 1,000 ليرة سوري، كاذبة فاجرة، يبيع دينه ب1,000 ليرة سوري. مرات يغش في قطعة إلكترونية، هذا الغش بربحه 100 ليرة سوري زيادة، يبيع دينه ب100 ليرة. أحيانا شاب تراه بمنصب جامعي بشهادة بمنظر يعجبك منظره، يسقط أمام غمزة، لو أن فتاة في الشارع بطرف عينها أشارت له لحقها وسقط. معقول؟ أي رجل أنت؟ أي إنسان أنت؟ أحيانا فتاة مسلمة تسمع عنها يعجبك أخبارها من يعني الطهر والعفاف والرشاد، حتى إذا عرضت عليها موضات غربية فيها يعني إراقة للحياء على الأرض تجدها مشت وراءها، ما بتقدر تصمد أمام فستان، ولعلها تبكي يوم ويومين وأياما ليش زوجها ما جاب لها الفستان. يا أختي أنت الله يعدك لشيء أكبر من هيك بكثير، أنت إنسان الله يعدك لشيء أكبر من هيك بكثير، فلا تهبط، لا تنزل، لا تبقي نفسك محصور في بطنك وفرجك. ما له قيمة هذا الأمر، آتيك شئت أم أبيت يا أخي، لكن أنت امشي في ممشى رب العالمين. لذلك الله عز وجل أقسم بالوالد وأقسم بالأولاد إذا كان الأب مربٍ وكان الولد على تربية عالية، إذا كانت البنت على تربية عالية، إذا كانت البنت من الممكن أن تصنع لنا صلاح الدين، إذا كانت البنت من الممكن أن تربي لنا عمر بن الخطاب جديد، إذا كانت أما تهز العالم إذا هزت سرير ابنها، الله أقسم بهذه البنت. أما بنت همها أن تمشي في الطرقات، أما بنت همها أن تطع أرجيلة لتقعد على قارعة الطريق على الرصيف، أي بنت يعني لا قيمة لها هذه، هي يعني تمج نفسها، من حولها لا يرفع قدرها. لذلك يا أيها الإخوة، الحرب على الإسلام معلنة في الماضي والآن وستبقى، والذي نراه الآن في غزة فصل من هذه الفصول لكنه متكرر. هذا مدعاة لكل واحد فينا إذا عنده مخالفة لآية من آيات الله أو لسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود ويتمسك. القوم في غزة عم يتدبحوا كما ترون لأجل أن لا يتنازلوا عن قال الله وقال رسول الله، وأنا قلت وأقول الآن لو تعلن حماس أو الجهاد الإسلامي أو هذه فصائل المقاومة هناك الآن، لو أعلنت نحن لا نريد تحكيم الشرع في حكومتنا، الآن تقف الحرب فورا، الآن تغدق الأموال من كل حدب وصوب إلى غزة، بس يقولوا مبنى القرآن مبنى السنة، خلاص أخي مثل مماشين هالناس بنمشي. لكن هن عم تقتل أولادهم يا أخي، تذبح نساءهم يا أخي، ما عم يرضوا يتنازلوا. طيب معقول أنت تتنازل عن آية من آيات الله مشان شهوة عابرة، مشان كلمة ماجنة؟ قال نحن هيك يعني، أنا عائلتنا هيك، نحن دائما مع بعض شباب وبنات ومنضحك ومنمزح ومنلعب سوا. طيب يا أخي بس هذا خطر، هذا الطريق نهايته فيه أزمات كبيرة مدمرة قاتلة. ما صار شيء قبل هلا، بس غيرك رأى هذا الطريق غلط، هذا الاختلاط غير المنضبط غلط، هيك هو طبيعته. هو بجامعة دائما رحلاته مختلط، بده يروح هو مع الشباب والبنات وخلاص، يا أستاذ أنت اعتبر أنه أنا يعني مكفول، ما بقرب على أحد ولا أحد بقرب عليه. لا يا سيدي، أنت بشر من هؤلاء البشر، يصيبك ما أصابهم. فتاة مسلمة، وين طالع، وين باعت بنتك على رحلة لمدة يومين ثلاثة أربعة مع شباب؟ قال مثل إخواتها. أنا أخوات كذب، هذا أنت تكذب على نفسك، وكذبوا عليك عندما قالوا لك هذه إخوات. ولعلك تسمع، وإذا كنت ما تسمع في قصص تبكيك. الشرع جاء ليحميك ويحمي أولادك. وقس على هذا يا أخي في المعامل وفي الأسواق وفي التجارات وفي، يعني تاجر مسلم يا أخي يستورد لنا بضاعة سيئة، ليش عم تجيب هيك؟ قال هيك المطلوب بالسوق، إذا بجيب بضاعة منيحة ما بيشتروا. طيب معني جيب بضاعة منيحة واصبر؟ والله ماني مستعد أصبر، أنا بريد مصاري، بس بيهمني قديش ربحنا. لك يا أخي بس البضاعة أنت عم تسيء للسوق كله، كله عم تسئله للسوق وتخلي السوق هابط بهذا السوق. أخي هيك ماشي، بدك تركب الموجة، عم يطلع يجيب البضاعة التالفة. أخي عنا الناس هيك بدها، ولعله يسيء لسمعة بلده في البلاد الشرقية والغربية. يعني هناك بيقولوا له بس هالقطعة مو منيحة، بيقول لهم أخي شعبنا هيك. الله أكبر، سود وجوه كل البلد مشان هو أنانيته وفجعه، عنده فجع وعنده شره للمال، لو كان شبعانا لما قاله. يتهم كل أبناء بلده بأنه يعني هنن هيك، أخي مستوانا نحن ببلدنا هيك، عشان هو يربح هذه الليرة الزائدة أو العشرة ليرات زائدة. يا أخي أنت ساعدنا، إذا كان نحن مستوانا هيك أنت ساعدنا، ارفع لنا هذا المستوى. أنت ما لست أنت التاجر الذي تأتينا بالبضائع؟ لما نحن بننزل على السوق فلا نجد إلا البضاعة الجيدة، سنشتري البضاعة الجيدة. المهم يا أيها الإخوة، يسقط المرء إذا أسقط تحكيم القرآن والسنة، لكنه يعلو إذا تمسك بالقرآن والسنة. لذلك الله عز وجل قال لبني إسرائيل لما أنزل عليهم أوامره في التوراة فتركوها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا. إذا ما بدكم تعاليمي بدكم تبحثوا عن تعاليم أخرى ستنزلون. القوم في غزة ما عم يتنازلوا عن قال الله وقال رسول الله بدمائهم. فأنت يا أيها الشاب لا تطعنا في ظهرنا، وأنت أيتها الفتاة وأنت أيتها الأم لا تطعنينا في ظهرنا عندما تذهبي بأولادك إلى مكان لا يرضي الله، عندما تذهب أنت بأولادك إلى مكان لو رآك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للامك لوما شديدا. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. سأقرأ لكم، وجدت بعض المفسرين يتكلم كلاما جميلا في قول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. يقول في كبد يعني في مكابدة ومشقة وجهد وكد وكفاح وكدح، كما قال في السورة الأخرى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الخلية الأولى لا تستقر في الرحم حتى تبدأ في الكد والكدح والنصب لتوفر لنفسها الظروف الملائمة للحياة والغذاء بإذن ربها، وما تزال كذلك حتى تنتهي إلى المخرج، فتذوق من المخاض إلى جانب ما تذوقه الوالدة ما تذوق، وما يكاد الجنين يرى النور حتى يكون قد ضغط ودفع حتى كاد يختنق في مخرجه من الرحم. ومنذ هذه اللحظة يبدأ الجهد الأشق والكبد الأمر، يبدأ الجنين ليتنفس هذا الهواء الذي لا عهد له به، ويفتح فمه ورئتيه لأول مرة ليشهق ويزفر في صراخ يشي بمشقة البداية، وتبدأ دورته الهضمية والدموية في العمل على غير عادة، ويعاني في إخراج الفضلات حتى يروض أمعاءه على هذا العمل الجديد. وكل خطوة بعد ذلك كبد، وكل حركة بعد ذلك كبد. والذي يلاحظ الوليد عندما يهم بالحبو وعندما يهم بالمشي يدرك كم يبذل من الجهد العنيف للقيام بهذه الحركة الساذجة. وعند بروز الأسنان كبد، وعند انتصاب القامة كبد، وعند الخطو الثابت كبد، وعند التعلم كبد، وعند التفكر كبد، وفي كل تجربة جديدة كبد، كتجربة الحبو والمشي سواء. ثم تفترق الطرق وتتنوع المشاق، هذا يكدح بعضلاته، وهذا يكدح بفكره، وهذا يكدح بروحه، وهذا يكدح للقمة العيش وخرقة الكساء، وهذا يكدح ليجعل الألف ألفين وعشرة آلاف، وهذا يكدح لملك أو جاه، وهذا يكدح في سبيل الله، وهذا يكدح لشهوة ونزوة، وهذا يكدح لعقيدة ودعوة، وهذا يكدح إلى النار، وهذا يكدح إلى الجنة. والكل يحمل حمله ويصعد الطريق كادحا إلى ربه فيلقاه. وهناك يكون الكبد الأكبر للأشقياء، وتكون الراحة الكبرى للسعداء. إن الكبد طبيعة الحياة الدنيا، تختلف أشكاله وألوانه، ولكنه هو الكبد في النهاية. فأخسر الخاسرين هو من يعاني كبد الحياة الدنيا لينتهي إلى الكبد الأشق الأمر في الآخرة. وأفلح الفالحين من يكبد أو يكدح في الطريق إلى ربه ليلقاه بمؤهلات تنهي عنه كبد الحياة وتنتهي به إلى الراحة الكبرى في ظلال الله. على أن في الأرض ذاتها بعض الجزاء على ألوان الكدح والعناء، إن الذي يكدح للأمر الجليل ليس كالذي يكدح للأمر الحقير، ليس مثله طمأنينة بال وارتياحا للبذل واسترواحا بالتضحية. فالذي يكدح وهو طليق من أثقال الطين أو للانطلاق من هذه الأثقال ليس كالذي يكدح ليغوص في الوحل ويلصق بالأرض كالحشرات والديدان. والذي يموت في سبيل الله دعوة ليس كالذي يموت في سبيل نزوة، ليس مثله في خاصة شعوره بالجهد والكبد الذي يلقاه. يا أيها الإخوة، كما سمعتم الحياة كلها كبد. أنا ما رأيت إنسانا مرتاحا طيلة حياته، ولعلكم أو كلكم مثلي لم يرى إنسانا لم يتعب في هذه الحياة. الحياة كلها كبد، فتعال إذا كنت ستتعب وتتعب اتعب في أمر عظيم، فطعم الموت في أمر عظيم كطعم الموت في أمر حقير. والله حرام عليك ولا قيمة لحياتك أن تكرس 60 سنة لأجل لقمة تضعها في فمك وثوبا ترتديه على بدنك. يا أخي اجعل لك هدفا، اجعل لك رسالة، اجعل لك خطة تعيش لأجلها. وما أجمل أن تحيا لأجل هدف عال وأن تموت في سبيل هذا الهدف العالي. أما طعامك وشرابك فقد قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقد قال الصالحون انشغالك فيما ضمن لك وانصرافك عما طلب منك دليل على انطماس في بصيرتك. أن تبقي حياتك كلها شغلا لأمر ضمن لك الطعام والشراب. انشغالك فيما ضمن لك وانصرافك عما طلب منك، طلب منك أن تعمل الصالحات، طلب منك أن تؤسس مشروعا خيريا، أرجوك بسرعة بسرعة ما عاد تلحق. والله أي حياة عشتها إذا مت قبل أن تترك لنا مشروعا خيريا هون؟ أي حياة عشتها إذا مت قبل أن يجري الله تعالى على يديك هداية 10,000 إنسان؟ ليش عايش؟ شو عم تساوي هون؟ ألست صاحب رسالة؟ يا رجل، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان واحدا صار مليار وثلث المليار، ولا متوالية رياضية بتساوي 1 مليار ونصف المليار أو 1/3 المليار. لكن عندما عاش لأجل قضيته ومات لأجلها، الله عز وجل كافأه. نحن قلنا يا أيها الإخوة في رمضان النتيجة العملية لرمضان كل واحد بيننا أن يشتغل بالدعوة إلى الله. ومن أجل تحديد الأهداف بشكل أدق قلنا كل واحد أقل شيء، وكل أخت طبعا واحد يعني من الرجال أو من النساء، أقل شيء بدك تؤثر في 10 ممن حولك لتدلهم إلى طريق الخير. هذا اختبار صرنا ماضي 4 أشهر من رمضان. ترى إذا بيجي رمضان والعشرة ما بتكون أنت أثرت فيهم، يا حصرتي عليك وعلى إيمانك وعلى وجودك كله، ولعلك تكون إيمانك ميتا. يعني الأم الثكلة يلي مات ابنها، إذا جلست أمامها دون أن تتكلم الأم بأي كلمة تبكيك، لأنها ملتاعة من القلب على ابنها. المدفأة دون أن تخطب بك أي خطبة عندما تكون موقدة تنشر الحرارة في كل الصالة. بس إذا المطفأة خامدة وإذا الأم ميتة ما بتأثر بشيء. إذا إيمانك فيه حرارة ستؤثر بمن حولك، بس إذا إيمانك ميت، إيمانك خامد، ستبقى جالساً وتقول يعني أنا شو بيطلع بإيدي ساوي؟ شو بيطلع يا أخي؟ مالك شايف الفساد عريض يميناً ويساراً؟ لو أردت لكان يا أخي. عيش لأجل قضية، عيش لأجل هدف، عيش لأجل أن تصنع لنا عنوان المسلم. أنا وجدت في القرآن الكريم أن عنوان المسلم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اترك لنا عملاً صالحاً كبيراً بعد أن تمضي من هذه الأرض. ما دامت الحياة كبد وكلنا نتعب لأجل لقمة العيش تتعب، شو عليه إذا أنت لأجل مشروع خيري تعبت 10 سنوات أو 20 سنة أو 50 سنة، بس بعد هذا مضيت من هذه الأرض وقد تركت خيراً لمن حولك. يعني في أناس يا أيها الإخوة أسسوا في هذه البلدة من الخيرات ما نحن يعني نحن ببركتهم الحقيقة نعيش، بركتهم المعنوية وبركتهم المادية. يعني أنا كلما ذهبت إلى جامع أبو النور، هذا المسجد يا أخي فيه 8 طوابق أسسها شيخ توفاه الله تعالى ومعه مجموعة من إخوانه، ماتوا أو عدد منهم مات، بس أنا أتخيل الأجور التي تنزل إلى قبورهم، مدارس شرعية، كليات شرعية، أماكن لمساعدة الأيتام والفقراء يا أخي ليش ما تفعل هيك أنت؟ لماذا لا تؤسس؟ ليش ما تؤسس لنا إذاعة إسلامية، محطة إسلامية؟ افعل شيء بس لا تبقى جالس، يعني خاصة إذا الله عز وجل أعطاك فكر تستطيع أن تفكر به، خاصة إذا أعطاك مال تستطيع أن تتحرك به، خاصة إذا أعطاك جار وصلات اجتماعية واسعة. طبعا لوحدك لا تستطيع، تعال لعند اجتمع أنت واثنين وثلاثة وأربعة، افعل عملا خيرا، ساوينا شيء مشفى قبل أن تموت، ساوينا شيء معمل خط إنتاج منه خيري، ساوينا شيء معمل لتشغيل بطالين عن العمل، ارفع لنا مستوى الحرفيين في هذه البلدة، ساوي شيء بس لا تجلس هيك، فكرنا بطريقة مشان الطلاب يعني يتحسن أدائهم الدراسي، اخترع لنا طريقة علمية مشان يستطيعوا يدرسوا بغير طريقة تقليدية، في ناس ما بتحب الدراسة التقليدية. أي شيء، ما هو المجال واسع. الله بيقول اعمل وعملوا الصالحات، الصالحات اسم جمع محلى بأل يفيد العموم، بس عود فكر لتعمل الصالحات. ما دامت الحياة كبد وكبد يا أيها الإخوة، فتعالوا نعيش لأجل كبد يرضي الله تعالى عنا في الآخرة، خير من أن نعيش ونموت في كبد ثم تكون النتيجة النهائية صفر. الصحابة خرجوا من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتحملوا من الكبد ما الله به عليم. أنتم تعلمون أن أبا الدرداء مدفون في قلعة دمشق، في سور قلعة دمشق. هذا أبو الدرداء جاء ماشيا على قدمين من المدينة المنورة إلى مدينة دمشق، لا لرحلة سياحية ولا لصفقة تجارية، ولا لترويح عن النفس جاء ليعلم أهل دمشق القرآن. ونحن إلى الآن ببركة سيدنا أبو الدرداء. والله لولا هؤلاء الصحابة الذين وصلوا إلى هذه الأراضي كنا أبصر إما نعبد بقرا أو حجرا أو شجرا أو نارا أو شمسا أو قمرا. أبو أيوب الأنصاري وصل مدفون في القسطنطينية في اسطنبول في تركيا. مرض أبو أيوب الأنصاري، الأنصاري من المدينة المنورة يعني مواليد المدينة، مو طلع لدمشق، تجاوز وصل حلب هيك إلى تركيا. شاف حاله في سكرات الموت عم بينازع، قال لهم إذا أنا بموت احملوا نعشي على رؤوسكم وادفنوني عند أسوار القسطنطينية، أنا وميت بدي أشتغل في الدعوة يا الله. شو هذا يا أيها الإخوة؟ شيء القثم ابن العباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في الصين. شو عم يعمل هذا في الصين؟ ما عم بيجيب كونتينرات بضاعة؟ ما كان في على وقته. هلأ ماشي الحال، لو راح يجيب لنا كونتينرات بضاعة، بس يا أخي يجيب لنا بضاعة منيحة، لك بيض لنا وجهنا، لا تسود لنا وجهنا. يعني أنا سمعت من إخوة يعني الشرقيين والغربيين بعد شوي بيعتبرونا كأنه مزبلة البضائع، يعني البضاعة الزبالة أخي شحنوا على الشام، في إلى زباين إلى ركاب. ليش؟ من الذي فعل؟ الذي يخرج باتجاه تلك البلاد، مو بس يعني شرقا وغربا، مو بس هذا البلد. معليش اربح يا أخي، بس كمان ساعدنا أن نرفع من مستوانا، اخدم هالعباد، اخدم البلاد اللي أنت عايش فيها، اجعل عمل الصالحات. خلي بعد 20 سنة 30 سنة 40 سنة يقولوا كتر خير وأداء فلان، والله رفع مستوى بضاعة البلد. أحسن ما يدعو الناس يقولوا الله لا يوفق اللي عم يجيب البضاعة. والله كلنا نسمع يعني عجيب، بيستخدم قطع كهربائية على أساس أحسن شيء، بعد ما تركب ويأمن حاله تطلع أسوأ شيء. بيجيب قطع صحية بيطلع شوفها. ويدعون على من فعل هذه الفعل. يا أيها الإخوة، الحياة، لقد خلقنا الإنسان في كبد. ترى لن ترتاح في حياتك على الإطلاق. هؤلاء أهل غزة يتعبون الآن، هذا نوع من التعب، وأنت ستتعب، لن ترتاح على الإطلاق. الراحة هناك إذا كان تعبك هنا صحيحا، بس إذا التعب هون خطأ كمان، نسأل الله السلامة، نخشى أن يتعب الإنسان في الدنيا والآخرة لا قدر الله. فلذلك تعالوا كل واحد بيناتنا يحط له هيك شيء مشروع، يفكر له شيء تفكير، ليكون تعبه في سبيل أن يرقى في العمل الصالح. أحيانا المرأة تتعب، يعني هلا أنا، وهذا الخطاب خاص في البنات، يا أيتها الأخوات، الحقيقة في مشكلة بالطلاق، والحقيقة المشكلة الأكبر من البنات، والحقيقة الأكبر المشكلة الأكبر من أمهات البنات. لا تريد لابنتها أن تتعب، لا تريد البنت أن تتنازل عن عرشها التي كانت عند أبيها، تريد فقط تحصد نتائج. ترى إذا فعلت هيك وتركت زوجك لسبب أي سبب من الأسباب، ما تريدين التعب، والله لا يأتينك تعب آخر. الله قال لقد، هذه اللام جواب القسم، يعني والله بدك تتعب أيها الإنسان في الحياة. فشو عليه إذا أنت تعبتي مع زوجك مع أولادك، مشان بس تربينا هذا الجيل؟ كم تعبت أمك، كم تعبت جدتك حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فما ما ما يعني مباشرة تقولي أنا ما بريد أتعب. ثم الشباب بعد حين نحن نخاف أن يعزفوا عن الزواج، يعني الزواج صعب، وفوق هيك الطلاق بعد أشهر كمان مشكلة. يعني أنا عجيب، كل يوم تأتيني حالة طلاق، كل يوم. يعني أنا كنت بالأسبوع تجيني مرة أو مرتين، هلأ كل يوم. يعني أنا مراقب حالي، هلأ أصلي شي شهر كل يوم. والعجيب أنه يعني ما صلن، يعني ما صلن شهر، 3 شهور، شهرين. يعني لو جاز أن أتكلم، بس يعني مرات عم ينكتب كتاب اليوم عم يتطلقوا بعد يومين، والله هذاك اليوم يعني زهلت، لكن اليوم كتب الكتاب. شو كتب الكتاب؟ وخبروا كل أمة لا إله إلا الله ممن حوله، وحفلة بتطن وبترن. طيب بعد بكرة بيرن الهاتف، قال أستاذ هل يجوز الطلاق على الهاتف إنه على التليفون؟ والله هيك سألوني، وقال لا تأخذنا يعني بس مستعجلين السؤال. قلت له مين بده يطلق؟ قال تذكر الحفلة تبع أول مبارح؟ قلت له إيه؟ قال هدوم بدهم يطلقوا أول مبارح. قال إيه؟ شافت منه يعني إنه صعب. شو هالفهم؟ شو شفتي منه إنه صعب؟ وإذا صعب؟ وإذا صعب يعني من قال لك الحياة سهلة؟ أو هو قال شافه إنه صعبة؟ شو صعبة؟ إذا كنت بطلة ديري لنا هذه الحياة بطريقة تكاملية تمشي الحياة، وإذا كنت بطلا دير هذه الحياة لنتكامل. أما هو يهرب وهي تهرب، ما عاد بدي. إذا مو شجاعة، إذا ضعف وخنوع وسوء، ما عاد بدي سهل. لذلك لقد خلقنا الإنسان في كبد، شو علي أنا أن أتعب من أجل أولادي؟ شو علي هي تتعب لأجل أولادها حتى تمشي المركبة؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد. يا أيها الإخوة، كل واحد بيناتنا يعود يفكر في بيناتنا. الحمد لله أنا أعلم عدد منيح، يعني ماشيين في مشاريع خيرية وإن شاء الله فيها خير كبير كتير بيكون للبلد وللدين وللإسلام وللمسلمين، والله يقتقر بها عين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه حقق عمل الصالحات. في بعضنا يعني بيحب بس ما عم يخطو، لك خطو لك خطوة للأمام. في بعضنا لساعته نسيان، عم بيقول لسه هو الشاب يعني وحليوة وعمره هلا 20 سنة، خليه يشوف حياته وبعدين جاي وقت المشاريع الخيرية. الحياة سريعة جدا، يا بتلحق يا ما بتلحق. والفتيات كمان والله في بنات الله يرضى عليهم بطلات، يعني بتشعرن بأعمالهم الخيرية والله بيستحي يعني شوي تاني يسبقونا نحن الرجال إن لم يكونوا سبقونا. كمان في بنات ممتازات، وفي بنات لساعتهم على المراية لهلا لساعتهم أفا ألبومات الصور والسيديات للأغاني. حرام أن تمضي حياتك أو حياتك بدون أن تؤسس عملا صالحا يرضي الله تعالى عنك. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا في الأعمال الصالحات التي ترضيه علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.